حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقدم الذهب وعن قراءه القران في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم التمار عن البياض يصلون وقالت اخوته بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. وحدثني عن مالك عن حميد
اذا كانوا يصلون ويقرؤون لا يجهر بعضهم على بعض كل يناجي ربه كان هذا بعض روايات رمضان جماعة يصلي جماعة ولا يصلي جماعة ولا يجهر بعضهم على بعض كلكم يناجي ربه يعني يخفض حتى لا يشوش بعضهم على بعض هكذا في الصف الصفوف لا يجهر حتى لا يشوش على المصلين والقراء. آية من القرآن آية مستقلة من هي من الفاتحة ولا من غيرها إلا من سورة النمل بعض آية من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أمام كل سورة ليست من الفاتحة ولا من غيرها مستقلة إلا براءة فلم تستقر قدامها ولكنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم دوري النحل وهو ضغير أو دوري النحل وهو ضغير نعم في مستحبة ترك معلش نعم من العرف النحل القسي فيها خطوط حليب فيها أثر أمثال الطرد قد يكون ضبطها أحد بالكسر ضبطها عندك قسي
إيه نعم اللبس القسي اللبس القسي
نعرف بفتح القاف ضبطها الكسر
نعم بفتح القاف وتشديد السين والياء المكسورة
يس
مكسورتين نعم
هذا معروف فتح القاف نعم إذا كان يستمح له فلا بأس يرفع صوته يسمعون أما مع الصف والناس قد يستمعون له قد يشغلهم ويصلون أو ناس يقرأون حوله لا يخفض لا يجهر يراعي المصلحة إن كان يستمع له فلا بأس إن كان لا يستمع له حوله ناس يقرأون لا يجهر عليهم أو يصلون لا يجهر عليهم نعم
لبس البرامج
لا بأس ثياب المغربية قال مغربية لها رؤوس لا بأس نعم.
وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة
يعني يسرون بها فلا يجهرون بها نعم.
وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
اجتهاد من رجل نعم الصواب ما يقضيه آخر صلاة الرسول قال فأتموا من فاتكم فأتموا فإن كان فاتحة ثلاث جهر فيما يقضي في الأولى مما يقضي ثم أسر في الثنتين وإن كان فاته ثنتان يسر في الثنتين التي يقضي نعم من عشاء نعم.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي باب القراءة
السنة السريحة إلا إذا كان مع ناس يخفى عليهم يبين لهم ويجهر بعض الأحيان يبين لهم لا لكن السنة السرية نعم إذا كان أبو هريرة يجهر بها يخبر أنها أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود على أن بعض الأحيان بالتعليم.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
عن هشام بن عروة عن أبيه
أن أبا بكر أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
عروة ما أدرك الصديق
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق هذا منقطع لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان، لكنه ورد عن أنس وغيره، فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره. صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، كما في حديث أنس، وإنما طول لعلمه برضا من خلفه. أدخل مالك هذا هنا للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة. على هذا يصح استعمال الآثار في التغريس والإسفار بالصبح، لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا، ثم طول حتى أسفر، على أن حديث عائشة السابق إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بموضهن ما يعرفن من الغلس، يدل على التعجيل. وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة لأنه لم يبلغ أنه صلى الله عليه وسلم فعله. ذكره ابن عبد البر أو بلغه وحمله على بيان الجواز، وهذا أولى. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه زيادة في الإسناد، خالف بها مالك أصحاب هشام.
يطلق الحديث الذي يليه مالك الحديث أنس
لبيك
مالك الحديث أنس يعرف
لا ما ذكره
ما خرجه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصبح، ثبت في الحديث الصحيح أنه قرأ فيها في عام الفتح سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى أخذت السعلة ركع. والله والله أعلم أنه كملها في الركعة الثانية سورة المؤمنون، وهذا من أطول ما ورد في قراءة الصبح. كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بعض الأحيان بقاف، السنة فيها تطويل من طوال المفصل، لكن تكون بغلس، الأفضل يكون بغلس عند اختيار قراءة الصبح في ظلمة الليل، هذا هو الأفضل. نعم يصور قراءتها، ممكن تقرأ يقرأها طالب في نص ساعة قراءة حسنة أو ثلث ساعة، الصفرة طويلة حوالي ساعة ونصف تقريبا حوالي. نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة،
لكن كان ماذا كان محسوب يحتاج نظرة في سند أنس في رواية أنس صحة السند. وبكل حال فالسنة مراعاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من طوال المفصل من الإسقاط قرابة الساعة والذاريات وأشباحها وما يشبه ذلك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذي الحاجة، ولا سيما عصرنا هذا. الله المستعان. نعم نعم. يبتدئ بالغلس وينتهي بالغلس، لكن يكون ضياء الصبح واضح بين بقوله أصبح الصبح، يكون واضح. يمكن كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه هما ومسجد ما في مصالح ما في سور، يعني إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا ما لا لا وجه لا لا حرج في ذلك أن يقسم السورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب من قراءة المؤمنون ظاهره أنه قسمها ركعتين كذلك قسم الأعراف في المغرب رجل قضى الأعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة التخفيف مهما أمكن مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اللهم صل على محمد. لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق والرأولة لأن الناس في غربة الإسلام يعني. الطور قرأ في المغرب مو في حجة الوداع في المدينة في سنة الثالثة من الهجرة بعد بدر لما قدم جبيل المطعم سمع يقرأ بالطور في المغرب وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في بدر هم فضل سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات. يعني قرأ بالفجر هذا في المغرب قرأ في الطور بالفجر حجمنا في المغرب لا في الفجر قرأ في الطور. نعم هذا قد يرجع على رواية الذي يقال عن أنس رواية اللي قرأ بالبقرة هذا يرد على ما حكي عن أنس من قراءة البقرة أن الصديق قرأ البقرة الصديق أولى الناس يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه هو أتبع الناس له وأصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء عليه الصلاة رضي الله عنه. قد يقول لكن أقرب منه ما يفعله الأقرب منه ما يفعله نعم اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وأرضاهم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح.
ينبغي أن يلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أيها الناس إذا منكم منفرين يكون على بال قول النبي مقدم على كل أحد على الصديق وعلى عمر وعلى غيره ينبغي للإمام أن يلاحظ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين قول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وتحري فعله لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا أو قليلا لا يكون همته يدور الناس يكون الإمام يتحرى شيء فيه يتلقى بالناس ومحبته للسنة ومحبته للعبادة ورغبته بالعبادة حتى لا يكون من المنفرين. الأمر في هذا واسع أقول أمر في هذا واسع الله يقول فقرأ وما تيسر منه الأمر واسع. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل.
قلت إيش؟ صلى
فقلت
صلى.
والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل.
حدثني
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل.
يعني بس نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها بالصبح من كثرة ما كان يرددها لنا.
إيش قال الفرافصة؟ تكلم عن الشيء عليه
عن الفرافصة أن الفرافصة بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية فصاد فصاد مهملة. ابن عمير بضم العين الحنفي نسبة إلى حنيفة قبيلة من العرب المدني. وثقه العجلي وابن حبان طوى عن عمر وعثمان والزبير وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر. وقد وافق اسمه اسم والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل واسمها نائلة بنون فألف فياء ماموزة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبية كما ذكره عمر بن شيبة. فهو غير فهو
نعم
شبه
نعم
عندي شيء
نعم
أحسن الله عمرك يعني عمر بن شبه ولا بن شيبة
شبه عمر بن شبه
كما ذكره عمر بن شبه فهذا غير هذا الراوي لأن اسم أبيه عمير ونسبته الحنفي فافترقا كما بينه في تعجيل المنفعة. قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
اللهم الله نعم
أن يكررها يحتمل أن ذلك لحديث إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وسورة يوسف فيها البلوى قاله أبو عبد الملك. قال أبو عمر لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانا. وفي ذلك استحباب طول القراءة في الصبح وقد استحبه مالك وجماعة وذلك في الشتاء أكثر منه بالصيف. وأما اليوم فواجب التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ قرأ باسم ربك والشمس وضحاها ونحو ذلك. فقال عمر لبعض من طول من الأئمة لا تبغض الله إلى عباده
يعني بالتطويل
وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فما ظنك باليوم.
اللهم استعان اللهم استعان.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياه بالصبح ما من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع
مثل ما قال ابن عبد البر لعلهم يعني عرفوا مما وراءهم محبة هذا التطويل ورغبة التوفيق لقوة الإيمان ورغبة الرغبة في سماع القرآن بخلاف ما صار بعد ذلك. اللهم المستعان. يعني أحسن ما حمل عليه أنه رضي الله عنهم رأوا من حولهم فلا يتأثرون بهذا التطويل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ بالصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله بالتوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.
اللهم صل على محمد.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه في القراءة.
وهذه السورة هي أعظم ما جاء في البخاري رحمه الله، هي أعظم سورة القرآن وأفضلها سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي ركن لكل ركعة بحق الإمام والمنفرد، وفي حق المأموم خلاف الجمهور على أنها تجب عليه والأقرب أنها تجب عليه، لكن إذا فاته القيام فاتته في الركوع أجزأ العذر، أو إن كان جاهلا أو ناسيا أجزأ. وأما حق الإمام والمنفرد فإنها لا بد منها، لا بد منها بحيث يقول الإخوان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف يقولون نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. صلى الله عليه وسلم هذا في سنده نظر مالك لكنه ثابت الصحيح. نعم.
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدث لي يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
هذا من فضل الله جل وعلا، الحديث أخرجه مسلم الصحيح عن أبي هريرة، ويدل على وجوب قراءة المأموم قال في نفسه، ويدل على هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيره من سند جيد. يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلفه يقولون نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بالأقوال. قال يعم السر والجهر، عليه يقرأ في السر والجهر، لكن في السر يقرأ زيادة على الفاتحة، في الجهر يقرأ صلاة الفاتحة وينصت الإمام. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبده النصفين، هذا من فضله جل وعلا ورحمته. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد يا عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي الذي كرر الثناء، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لأن التمجيد تكرار الثناء تعداد الثناء أكثر من مرتين تمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد حق الله وإياك نستعين طلب العبد يطلب ربه العون. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا لعبدي، طلب سؤال طلاعه إلى الله الله يعطيه ما سأل وعاده يعطيه الهداية. هذا من فضله جل وعلا، فينبغي العبد الصدق في هذا والخضوع لله والرغبة التامة. والصراط المستقيم هو دين الله. نعم.
وحدثني
رأيه حديث رأيه. نعم. إن كان له إمام قراءة رأيه. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وهذا هو الحق، يقرأ في معنى عند حفظه، لأنه يعني يبيع الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى للناس عن القرآن لما جهر فيه، أما فيما أشرق يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر المأموم، ولكن الواجب الفاتحة، أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم نعم، ولا واجب فصل، يقرأ بها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا ما سكت بها. نعم إذا قرأ لا بأس، إذا كان الإمام ما ركع يعني إن سكت لا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم الأمر راسه إذا أظهر الأمر راسه. نعم كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع. نعم
صلى الله عليك. لو أعاد الفاتحة،
نعم
لو أعاد الفاتحة صلى الله عليك،
أو أعادها ما يضر، ما يضر، الأمر في هذا واسع. ما ورد فيها شيء صحيح، يا السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة على ذلك، السكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة السكتة لطيفة قبل الركوع، إذا فرغ من القراءة سكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء هذا، فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. يطلع في هذا السكت. تقوم ركعة ركعة منها وتقوم الثانية مقاما ويأتي ركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط عنه. يعني ينبه إذا تنبه يأتي بها، تقوم يأتي بركعة يسلم السهم، وأما لم يتنبه إلا بعد المطول فصل يعيد، وليس عليهم إعادهم. نعم هذا كان يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد أنها من واجبة أحرج عنه، لأن الجمهور يرون أنها غير واجبة على المأموم، فإذا كان تركها عن اعتقاد هذا أحسن، أما اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك أفصح. هذا ظاهر، هذا كلام جاب الجماعة يقرون هذا.
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام في القراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام في القراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي؟ فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عام استثنى من الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسلم: لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة أمر قراءتها. الحاصل أن في قراءة الإمام فيما جهر فيه لا شك أنها تمنع القراءة إلا في الفاتحة، يجب الإنصات، لأن الله يقول: وإذا قل القرآن استمع لهم وأنصتهم، هذا الأصل. فلما أمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب دل على أنها مستثنى من هذا العموم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ خلف الإمام. هذا عام. ثم قال لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بهذا الحديث، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بأسانيد صحيحة عن عبادة رضي الله عنه. يقرأ ما يسمع مثل السبيل بالنسبة إليه. نعم نعم.
باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبرا وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا يبين لنا أن قول إذا أمن لا مفهوم له، أن المقصود أن إذا قالوا ولا الضالين فقولوا آمين، فلو ما أمن. ولهذا قال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لكن الغالب أنه يؤمن، مفهوم الإمام أنه يتبع السنة. المقصود يقول إذا أمن ليس بشرط وليس له مفهوم. ولو أن الإمام ما رأى ما سمعه صوته، أو غفل ولم يؤمن، أو صوته ضعيف، فإن المأموم إذا قال ولا الضالين الإمام يقول آمين ولو ما سمع صوت الإمام، ولو ما سمع الإمام يقول آمين. ولهذا قال: إذا قال غير المأموم من الضالين فقولوا آمين، فإنه وفق تأمين فقولوا ما تقدم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين.
في هذا من فوائد دلالة على نصح الملائكة ومحبتهم الخير وحرصهم على نفع بني آدم يحضرون مجالس الذكر، يؤمن على الدعاء، على دعاء المسلمين على الصراط المستقيم، يؤمن أن الله يقبل هذا الدعاء من نصحهم العظيم. وهكذا ذكر الله عنهم هذا النصح والخير العظيم في سورة طائف: ويستغفر الأيام ربنا وسعت كل شيء رحمة تغفر الكتاب والتوبة سمينا. ذكر الله عن حماة العرش والحول، كل هذا من دل نصحهم محبتهم الخير عليهم الصلاة والسلام. نعم. واضح يعني أمن وصار وافق تأمين، يعني معناه الحرص على أنه يقول عنده قول ولا الضالين، يقول ولا عنده قول ولا الضالين، يحرص على أن يكون كذلك حتى يتفق التأمين. نعم. من المعروف أن العلماء السنة أن الأمر هنا للسنية، وقول الوجوب قول قوي، لأن الرسول قال أمر فقولوا آمين، ظاهر الأمر وجوب، لكن نعرف عند أهل العلم أنها سنية. نعم. ما أعرف شيء، ما أعرف شيء صالح. نعم. إذا قالوا الضالين فقل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. نعم. ولا يحتاج ينتظر ولا يستمع.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. باب العمل في الجلوس في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا
اللي معك الزوقاني؟
الزوقاني نعم. قوله
تأمين،
ومن وافق تأمينه قال: إذا أمن الإمام ظاهره في أن الإمام يؤمن وبه. قال مالك: وفي رواية المدنيين والشافعي والجمهور: وتعقب لأنها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع. وقال مالك في رواية ابن قاسم وهي المشهورة: لا يؤمن الإمام في الجهرية وعنه لا يؤمن مطلقا. أجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد، مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضا. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع، فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. هذا يجيء على قولهم: لا قراءة على المأموم، ما على قول من أوجبها فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة ينبغي أن يشتركا في التأمين. ومنهم من أول قوله: إذا أمن معناه دعا. وتسمية الداعي مؤمنا سائغة، كما في قوله: أجيبت دعوتكما وكان موسى داعيا وهارون وهارون مؤمنا. رواه ابن مردويه من حديث أنس، ورد بعدم الملازمة. فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. قال ابن عبد البر: الحديث لا يصح، ولو صح فكون هارون داعيا تغليب. وقيل معنا: أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد بلغ نجدا، وإن لم يدخلها. وقال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد: هذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه عمل به انتهى. ودليله الحديث التالي: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل آمن على المجاز، فأمنوا أي قولوا آمين. فإنه من وافق ولابن عيينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما عن ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في القول والزمان، كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع، كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب. وكذا جنح إليه غيره فقال: ونحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة بالقول والزمان ليكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم. اختاره ابن بزيزة، وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا إنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة
والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي: وقالت الملائكة في السماء، في رواية مسلم توافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء، غفر للعبد. ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى ذكره الحافظ. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الباجي ظاهره غفران.
ما تعرض لك عندك ذكر الجمهور على استحباب التعميم من ظاهرية يوجبون ظاهر الأمر وبعض الأمر. وحجة الجمهور حديث مسلم أن الرسول لم يكن له التعميم. على كل حال ظاهر الأوامر القاعدة هو الوجوب، لكن ينبغي المؤمن أن يحرص، ولو قلنا من الاستحباب ينبغي المؤمن أن يحرص على تحريف السنة والتفريط فيها، ولو قلنا بعدم قول الظاهرية في هذا قول قوي. المسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه، صلي وحده ما يصلي مع الإمام، صلي وحده أي اللي فأساء فيه من الأمور الظاهرة. نعم، كل ما جاء في الأوامر ينبغي للمؤمن على فرقه، لأن الأصل الرجوع. ينبغي للمؤمن إما جاء فيه الأوامر ألا يتساهل، ولا وين كنا أن نتوقف الوجوب، لكن بكل حال ينبغي المؤمن أن لا يكون يقول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل.
وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وحدثني كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل.
وهذا يعم جلسة السيدتين وجلسة الشهر، هذا الإطلاق. وقد كان جاء صريحا في بعض الحجر عند أحمد الإسلام الدين الحسن، كان إذا جلس بين السيدتين فعل كما يفعل في الشهر، يشير بإصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم.
على حال
نعم، لا جيد بدأ تعاصم الكلام على جميع أوائل الحجر. نعم، لا ما تنقص أو ما تنقص.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
لا يتربع
فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
لا يتربع
يجلس على تورقه الأخير والشهد الأول يجلس عنده الإصرار يصوم اليمنى عن يسار هذا إذا كان يستطيع. أما إذا كان عاجز جاهل يفعل ما يستطيع يتورق يفتري يتربى أو يجلس قرفصا على أي حالة. يقول صلى الله عليه وسلم بحديث عمران فإن لم يستطع فقعد ولم يفس له القعود على حسب طاقته. لكن إذا كان معه قدرة يفتري في الشهد الأول وفي الثانيتين ويتورط في الشهد الأخير هذا هو الأفضل. نعم فيه عند الدعاء يشير السباح في جلسته دائما حتى يسلم، لكن الحركة عند الدعاء كما في الحديث الصحيح كان يحركها إذا دعا. نعم.
وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر له ذلك فقال ابن عمر إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على فعل السنة للعذر.
ما اتضح لي لا قيام على سنة قدمه لا صالح يقومكم على صدور قدمه.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع بالصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني.
مثل ما أخبرت عائشة لما كان يصلي جالس صلاة الليل كان يصلي متربعا من محل القيادة السنة في محل الجلوس يفرش كنس، لكن عجز أو كان جلوس في محل القيام التحجد صلى متربعا تفعل ذلك يتربع، يعني ابن عمر كان يجلس متربعا لأجل ما تحمل رجليه ما يفترش. فابن عمر عبد الله بن عبد الله تأسى بأبيه فجلس متربعا فنهاها قال لا أفترش لأنك شاب تستطيع.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس بالتشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله، قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. باب التشهد في الصلاة.
وهذا وضح عن الجلوس يختلف، قد بينه في أحاديث بينت بين الجلوس الأخير الشهد الأخير وبين الجلوس في الشهد الأول بين السنتين.
الله عز وجل
نعم.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
هذا يدل على أن يقضي الزاكيات لا بأس به في التحيات، ولكن لم يصرح بالسماع، لم يصرح عمر وابنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإعلام من عمر على المنبر يشعر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما روى مسلم من طريق ابن عباس: تحيات ومباركات الصلوات، كل هذا لا بأس به. لكن أصح ما جاء في هذا حديث مسعود الصحيحين: تحيات لله والصلوات والطيبات، ما في ذلك الزكيات ولا المباركات، وأصح ما جاء في هذا. وإذا زاد الزاكيات أو المباركات فلا حرج. وأما تقديم الشهادة على السلام عليك أيها النبي كما فعل ابن عمر سلام على عباد الله الصالحين، فهذا يدل على الجواز، ولكن رواية ابن مسعود أضبط في هذا، في تقديم السلام عليك أيها النبي على الشهادة، السلام على عباد الله الصالحين على الشهادة. فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى، لأنه رحمه الله اعتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفيه، علمه التشهد كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا يعني. وأما السلام فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم تسليمتين، فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى، ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان. وقال ذهب الجمهور إلى أن تسليمة واحدة تكفي في حديث ابن عمر هذا وما جاء من معناه، ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة، قد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان، فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وفضلية التسليمتين. نعم، هذا ذكر من علم عمر روى من جابر، ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح أنه يعني أنه تكلم بذلك. والمحفوظ في هذه ابن مسعود التحية أولها التحية، هذه ابن مسعود أصحها وأثبتها. وفي هذه ابن عباس كذلك ما في ذكر التسمية التحيات والمباركات يعني، لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء تعود من عذاب جهنم من عذاب القبر، وتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي هل يأتي بها في الأول، يكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول، لأن الحج عامة، لما سألوا عن الصلاة قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقوم إذا قال: أشهد أن محمد عبده ورسول، فدل على أنها لا تجب في الأول، إنما تجب في الأخير. نعم.
فإن يترك الأحكام
ما في بس على يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام، ولا التشهدان اثنين، الشهد الأول والثاني. لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس، مع الإمام تابع الإمام، وإذا فات ركعة وجلس مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد تابع الإمام فلا بأس، لكن يلزمه التشهدان الأول والثاني. فإذا فات مع الإمام تعتبر مع الإمام، لأن إذا ما ترك إلا واحدة صار شهوده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأه سده عنه شهده. نعم. نعم نعم يا لا محتمل ان ابن عمر كان يرى يحتمل، لكن الحديث الصحيح حديث في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، كل هذا الحديث كان من عجره حديث ابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره، كل هذا على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في وجوبها فقط على قول الثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب. والاحوط المؤمن ان ياتي بها في الشهادة الأخير، فهي إما واجبة وإما مكره، فلا ينبغي له تركها. نعم. أما في الأول فالأمر واسع، عند أتى بها فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس الأول. نعم. إن دعا فلا بأس متابعة الإمام، وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس، المشبوك يعني. إن كرر فلا بأس، وإن دعا متابعة الإمام فلا بأس. نعم. لا شك للعموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عمم ما قال قولوا في الشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم الشهد الأخير أطلق. في حديث ماذا كان يصلي عليه إذا صلى لك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد، فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في الشهد الأول، بل هو المشروع، إنما الخلاف في الوجوب. نعم. نعم. لا معنى، أقول لا معنى الصلاة والدعاء متابعة، لأن الصلاة تشهدان وما زال متابعة الإمام في حق المشبوه. لا أعلم ما متابعة العموم، إنما جعل من إنما يتبع يتبع فالإمام يتبع فيما أتى به لئلا يخالف المأموم الإمام. سند جيد، سند صحيح، لكن لما قم ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره كونه على المنبر يقتضي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ما ينكري عليه عمر من كيسه، يظهر انه من ما سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان خطب به الناس على المنبر وكان يامرهم بذلك، وفيه الزاكيات. نعم. وهم مشروع المعروف الاحاديث الصحيحه الدعاء في الشهر الاخير، كان يدعو في الشهر الاخير عليه الصلاه والسلام. نعم.
وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا،
يعني متابعة للإمام. نعم.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام.
حدثني يحيى من رفع رأسه.
نعم. ما في رواية أخرى، ما هو في هذه الرواية، لكن هذا يروى عن بعض الصحابة المسؤول عنه. السلام على النبي كذلك هيك قال السلام على النبي. الصواب أنه يؤتى بعد وفاته بحياته السلام عليكم ورحمة من باب الاستحضار، لهذا علمه النبي هذا ولم يقل له إذا غبتم قولوا السلام على النبي. يأتون بهذا في مدينة في غزواتهم أي مكان وهو غايب عنهم، السلام عليك أيها النبي. هذا من باب الاستحضار، هم من باب دعاء، هذا الدعاء قلنا سلام عليه ترحم عليه تبدي كله من يدعون له بالرحمة والبركة والسلامة، فيتاب في غيبته وفي حضوره بعد وفاته السلام عليك مثل ما علم النبي المسعود. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال يلقى أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
هذا هو الواجب، رفع أو سبق فليرجع حتى يكون بعد الإمام وليحافظ رجعتين، فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع، أن يكون تابعا. فلو قدر أنه سهى وركع قبل الإمام يرفع ثم يرفع بعد، يرفع ثم يعود يركع بعد، وهكذا السجود، وهكذا لو سبق الركوع أو السجود يرفع ثم يسجد بعده يركع بعده، فيكون قد أتى بالأمر المشروع. نعم. لا تعلم ما معلم.
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين.
لكن الذي سهى إذا كان مسبوق يسلم السهو، لما إذا كان مع الإمام لا يسلم، يتحمل الإمام، لكن إذا كان مسبوق سهى يسلم بعد قوام عليه. يقضي ثم يسجد السهو، وإن سجد مع إمام فلا بأس، إذا أمكن، لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد إمام كمل صلاته وسجد بعده. أحسن
عليك أن سهى عن ركن هو متابع الإمام، صلى الإمام سهى ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام، هل يكون على السهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما احتاج سهو يقضي ركعه فقط؟
يعني تذكر انك تركت ركن؟
نعم. مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس كان السكتين، ثم لما سلم الامام ذكر ما انتبه الا استفاس محل ما يمكن الدار، هل يعني يسجد السهو ام يكون محمل الامام هذا السهو يعني يكفيه القضاء فقط؟
محتمل او محتمل، محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء ما عليه، لان المسبوق يسجد لسلام مع الامام السهو ولسهوه معه وهما فرض، لكن هذا هو المسبوق، ولكن صار في حكم مسبوق، فلو شاء احتياطه ولو سجد احتياطه يكون حسن ان شاء الله. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة تحمله لله، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء ما عليه، بعد قضاء ما عليه، بعد التكبير يعني.
وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
مسبوق يسجد يسجد السهو يعني لسلامه مع إمام السهو، هذه واحدة، ولسهوه مع أهل الجنة، ولسهوه فيما ورد، يسجد في هذه الأوقات المسبوق يعني خاصة. إذا سلم مع إمام سجد إذا قضى ما عليه، سلم مع إمام سهوا ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى فيمن فرد به كذلك يسجد السهو.
عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن قصي
يعني إذا سلم عن سهو ثم نبه يكمل صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسجد السهو أفضل سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول له لا يديه فولي يقل مثل ما يقال لا عرج ولا عمش لا عمل في هذا. نعم
الله عمل كده سبح
المأمون هم على سبيل العين على سبيل التعريف. نعم
صلى الله إليك إذا سبح المأمون بالإمام حال قيامه إلى خامسة إلى رابعة في المغرب
يلزمه الجلوس يلزمه الجلوس ولو أنه قد ركع يلزمه العودة ويجلس الشهادة كم
وإن لم يرجع الإمام
لا يتابعون ينتظرون حتى يجلسوا ويسلموا معه. إيش هذا حديث عمران بن حصين المحفوظ أنه صلى من غير إقامة الحديث عمران بن حصين المسلم معروف أنه كما انتهى اليدين صلى البقية بدون إقامة. نعم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك
اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم ثم يسلم هذا سجود السهو.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل
كل سهو.
قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده كل سهو كان نقصانا
نقصانا
قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام.
هذا قول جماعة أهل العلم. والأقرب في مثل هذا تقيد بالواقع، السجود كله قبل السلام إلا في حالين، إحداهما إذا غلب على ظنه بما في هذه المسعود يتحرى الصواب يسم عليه فيكون سجوده بعد السلام. الحال الثاني إذا سلم أن نفس ركعة أو أكثر كما في حديث اليدين يكون سلام بعد السلام، والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الأحوال إذا في قبل السلام أو بعد السلام، لأن هذا ورد أمن من هذا واحد، لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غير ظن لحديث مسعود، والثاني إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لحديث اليدين فإنه يسجد بعد السلام، وما سواهما يكون قبل السلام. يجلسون حتى من يتابعون اللي ما عندهم خبر يتابعون، واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم ثم يسلمون.
الله عنك المسبوق المسبوق أحسن الله عمله الذي لم يدري بأن هناك إذا سلم الإمام ظن أن الصلاة
إذا سلم إذا قضى ما عليه يسلم، إذا قضى ما عليه المسبوق سجل يسلم. ما يسلم الله يسلم الله ما في شيء. قال في الثلاث من بعض الحديث قال الله من الحديث الذي يقول حديث الذي يقول حديث الذي يقول كلام إيه كلام حديث الجليل ذا في الصحيح ما فيه إشكال. نعم نعم شكه بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة يبني على اليقين، إذا كان شكه في أثناء الصلاة يبني على اليقين، أما الشك بعد الصلاة فلا لا يلتفت إليه، لو سلم على أنها تامة ثم جاء الشكوك وأوهام ما يعني ما يمانع يتبقى ولا يلتفت إليها. نعم خذ يدي. نعم
صلى الله إليك. إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل هل يجوز المأموم أن يقول اركع اركع أو اسجد؟
إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبه له بالآية، كان سجود واسجد واقترب وصول ركوع إلى الركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يجلسه.
صلى الله عليه.
إن قال قبل كمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه انضم إليه. نعم إن كان عمل معه شيء سجد السهو، كما عمل معه شيء لا يحتاج شيء، كان بنى على اليقين جلس في الشهر الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسلم السهو، يعني عمل بالعمل عمل بالعمل. نعم لو هو جسر وفؤاد ثم اتضح لا ما صار شيء. نعم 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 ايش لا لا سلم عن سجود السهو، إذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي سلم من هذا ومن هذا. نعم نعم. إحداهما إذا بنى على غالب ظنه، بنى على ظنه وكمل الصلاة على غالب ظنه يسلم السهو بعد السجدة، كما في حديث مسعود: فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سجدته. والثانية إذا سلم عن نقص، سلم من ثلاث ومن اثنتين ثم نبه ثم كمل، كمل الصلاة وسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك مثل قصة الريح. إذا طال الفصل يعيده. نعم 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 ما يصح، لا بد يسلم، لا يجوز لك يترك السلام الثاني، سجد السهو إذا سجد بعد السلام كصلاة مستقلة يسلم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم من يصلي. لكن إذا كان جاهل يقول: يا الله عفو الله عنه، لأنه منفصل عن الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. إذا سلم الإمام عن نفس ثم خرج السرعة
يعلمون يعيدونها،
بعد ما خرجوا بفترة
يعلمون يعيدونها بعدهم، يعلمون يعيدون إذا علم عاد ولو بعد سنة. يقول العلماء يسقط عن السلم السلام إذا أحدث أو طال الفصل سجد سقط.
ما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان. وحدثني عن مالك.
هذا الحديث وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم صلاة فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفع له صلاته، وان كان صلى تماما كان لك تقريبا للشيطان. هذا هو الواجب من الشك، شك المصلي هل صلى اثنتين او ثلاث في المغرب او الرباعيه جعلها اثنتين، وهكذا لو شك هل صلى ثلاثا اربعا جعلها ثلاثا وبنى على اليقين ثم كمل ثم سجد السجدتين قبل ان يسلم. نعم جعلها
شفعا. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وهذا معنى حديث مسعود بن على غالب الظن يتحرى الصواب ليتم عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم سجدتين قبل بعد السلام، يعني الشاك له حاله، حالة يكون فيها متردد بس عنده ظن غالب، هذا يبني على اليقين. إذا شك هذا هما تنتان ثلاث جعلها تنتين، وإذا شك هذا ثلاث أربع جعلها ثلاثة، ثم كمل ثم سجد قبل أن يسلم. الحال الثاني يكون عنده غلب الظن، يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يبني على هذا ويأتي بالرابعة يسلم ثم يسلم قبل بعد السلام مسجد بعد السلام. وهذا معنى حديث مسعود كما رواه البخاري: ثم يتحرى الصواب ويسلم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار انه قال: سالت عبد الله بن عمرو بن العاصي وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلاها ثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. باب من قام بعد الإمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك باب من قام بعد الائتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك
باب
من قام بعد الائتمام
بعد
الإتمام صلى الله عليه وسلم. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام فتنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
هذا هو الواجب ترك السجد الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل سجد السهو. وهكذا لو ترك في الركوع والسجود ناسيا أو أرد خلي من السجدتين ناسيا فحكم واحد من الواجبات يسجد سجدتين قبل أن يسلم يكفي هذا وحمد الله. أما إذا زاد يعني قام في الرابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة أو إلى خامسة في الرباعية ثم تذكر أو نبه يرجع نبه ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ولو بعد السجدة الأولى لا شيء الثانية يجلس يتشهد بعد التحيات. فإذا كمل الشيء كله مخير إن شاء سجد قبل السلام كما جاء في الحديث المعلوم محينة وغيره وإن شاء سجد قبل السلام لأنها زيادة بعدها الصلاة فأشبه أن يسلم من صلاة النقص فلا يقصر اليدين. ومن أهل العلم من قال الزيادة لا حكم ما قال ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص فيكون بعد السلام. ومن مرة السجود قبل السلام إلا في حالتين وهذا أظهر جميع السجود قبل السلام لأنه من تمامها إلا في حالتين إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر يقصر اليدين حديث أبي هريرة رحمه الله لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين في حديث اليدين وفي حديث عمران عن ثلاث فإنه كمل وسلم ثم سجد السهو بعد ذلك هذا هو الأفضل يكون سجد بعد السلام. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظن وتوخى وبنى على غالب ظن فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل ومتى سجدهما قبل السلام أجزأته. هذا ما نبه إلا بعد السلام آخر أكون تنبه تقول أني مسعود قالوا أنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا نبهوه فقال أما إنه لخالف مستجد أما تقول فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر فذهنا رجليه واستقبلته له سجد لأنه ما نبه إلا بعد السلام يسجد سجده بعد السلام لا حيلة في ذلك. من قام يرجع سواء قرأ أو ركع يجب عليه في مسألة الزيادة. أما التشهد لا إذا قام يكمل الصلاة كمل يسجد سجدتين قبل أن يسلم
أما إذا لبه حال القيام يرجع يجلس حتى يأتي بالتشهد الأول. أما إذا لم ينبه إلا بعدما استمع قائما فالأفضل له أن يستمر حتى يكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجع فلا حرج، رجع وجلس فلا حرج. نعم. إذا كان يعلم الحكم وما كان جاهل ما يضر، إذا كان يعلم الحكم قول وجه لأنه يلزمه الإسلام فيها إذا ما شرع بالقراءة يلزمه أن يستمع سقط أمره لأن الرسول لم يرجع بعدما قام لم يرجع استمر حتى كمل سجد السهو عليه الصلاة والسلام. أما لو رجع جاهلا بالحكم لا يضر. نعم بعد السلام أفضل. نعم انت نبه للسماع الامام وان قام كمل وسجد بعد سماعه، واما ان سجد الامام قبل ان يقوم تابعه وكفى ثم يتم عليه. اما لو قام ثم سجد الامام كمل يعني انفرد كمل بقى ما عليه ويسجد له بعد كماله. نعم نعم يقول لما يسلم مسبوق لسلامه مع إيمانه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد له. نعم يسلم يسلم من الصلاة ثم سجد يسلم بعد السلام بعد السجود أيضا بعد السجود سهو يسلم النبي يسلم عليه.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جعم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدر كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة قال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله المصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش يشغله لقصة الخميصة التي أشغلت النبي بسبب أعلامها